السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن أوجه الرسالة التي وجهتها باسم فتاة الإسلام إلى رجال الإسلام، لأنه كثر اللوم على النساء وكثر توجيه العتاب للنساء وكثر تحميلهم جل أو كامل المسؤولية، وتنصل كثير من الرجال عن المسؤولية التي ألقاها الله عز وجل عليهم كرعاة لأسرهم ومن هم في ولايتهم. قبل أن أوجه الرسالة، وفي هذا المسجد المبارك، مسجد التعاون في حي الصفا في جدة، وفي هذه الليلة الطيبة يوم الخميس بعد مغرب يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الأولى سنة 1411 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أود أن أناقش قضية لها أهمية وعليها مدار ثبات الشاب أو الفتاة على دين الله. وهذه القضية نبعت من سؤال وجه إلي من أحد الشباب يقول فيه إنه استقام والتزم وعاد إلى الله منذ فترة، يقول وشعر بحياة جديدة لها طعم ولذة ما ذاقها في الماضي، ولكنه يحس بألم وتعب ومعاناة شديدة إذا عرضت عليه الشهوات والملذات التي كان يراها في الماضي، فيشعر نحوها بجاذبية شديدة ما كان يحس بها يوم كان جاهليا. وضرب لي على هذا مثال أو مثالين، يقول كنت أنظر في الماضي إلى المرأة أو إلى النساء ولكني أنظر ولا أحس يعني بميل شديد، والآن في ظل الالتزام إذا رأيت امرأة أحس بقوة غريبة خارجة عن قوتي تريد أن تضطرني إلى النظر. وكذلك في الماضي كنت أسمع الغناء ولكني أسمعه من غير تركيز ولا اهتمام، والآن بعد الالتزام إذا سمعت أغنية أنا أصرف المؤشر عنها ولا أسمعها، لكن أحس بداخلي رغبة فيها، فما سبب هذا؟ هذه مشكلة وقضية ينبغي توضيحها حتى يسير الشاب والفتاة على يقين من أمره ويعلم لماذا فسد من هذا الباب. من طبائع الأمور الطبيعية في حياة البشر إنه لما يكون شيء متوفر في يدك ولا تبغاه أو إذا بغيت بكل لحظة ما يكون عندك من الشوق. أضرب على هذا مثال، واحد عنده وفي متناول يده جميع أصناف الطعام، أي شيء يبغى يقول جيب يا ولد، يبغى لحم جيب هذا اللحم، يبغى رز جيب الرز، يبغى إزار هذا الإزار، يبغى فاكهة أي نوع يبغى. هل يبقى في قلب هذا الإنسان رغبة في الطعام كبيرة؟ لا، ليه؟ لأن كل شيء موجود، بل يمكن إذا شم رائحة الطعام يمكن تتقلب نفسه، ليه؟ من كثرة الممارسة. لكن واحد يموت جوع ما عنده لمبة، ثم تمر من أمامه الموائد ذات الأشكال الجذابة والروائح الجميلة، ثم إيش رأيكم في نفسه تميل ولا ما تميل؟ تميل. هذه طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى الذي هو موجود عندها. وكذلك شهوات النفس، شهوة النساء في ظل البعد عن الله وعدم الالتزام بمنهج الله وعدم المراقبة والخوف من الله، يقع الإنسان فريدة بشهوة النساء، فيرى بعينه ويسمع بأذنه ويتكلم بلسانه في مكالمات ويسجل بيده في رسائل، وربما يمارس في نفسه الجريمة، فيستنفذ هذه الطاقة وهذا الجهد في الحرام. ولذا إذا عرض عليه الحرام يعني شيء طبيعي لمنه، وهذا فيه متأمس فيه شيء طبيعي، لكن واحد آخر من الشباب تطهر تعفف ترفع قال هذا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لا يريد أن يتمرغ في الحمأة الوبيئة التي يتمرغ فيها الناس الذين تنجست فطرهم والعياذ بالله. طبعا إذا ترفع بهذا الترفع فإنه بهذا يجاهد شيء فطري في نفسه هو الميل الجنسي اللي جعله الله في قلب الرجل تجاه المرأة وفي قلب المرأة تجاه الرجل. لماذا؟ لبقاء واستدامة الجنس البشري، إذ لو لم يكن هناك ميلا في قلب الرجل وميلا في قلب المرأة لانعدم الجنس البشري ولا انقضى الرجال وانقضى النساء. لكن الله من حكمته أن زين المرأة إلى الرجل وزين الرجل إلى المرأة، لكنه عبر لقاء شرعي عبر مسؤولية محددة اسمها الزواج. أما الجاهلين فإنهم يلبون هذه الفطرة لكن في فوضوية بهيمية، يجعلون الإنسان مثل الحيوان ويريدون أن يمارس يعني رغبات جنسية كما يمارسها الحيوان. وإذا قيل لهم دين أخلاق مبادئ جنة نار قالوا هذه خرافات. ليش؟ قالوا علشان الدين مثل الحمير، الحمير عندها دين عندها أخلاق عندها مبادئ تستعيد مارس الجرائم. هم في الحقيقة ينادون بشعارات براقة يخدعون بها أصحاب العقول الضعيفة ويقولون نحرر الإنسان، وهم في الحقيقة يحمرون الإنسان بدل ما كان متحرر عقليته من الرذائل وتفاسد الأمور، لا يجعلون عقلية الحمار الذي لا يعيش إلا بشهواته. ولهذا الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن الكريم أن الذين كفروا كالحمير والأنعام، قال عز وجل والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه حقيقة من كلام الله أن الكفار الآن يتمتعون ويأكلون كما تأكل البهائم والأنعام ولكن النار مثوى لهم. فأنت يا عبد الله يا أيها الذي نور الله قلبك يا من مد لك الله له لك حبله فتصمت بحبل الله وتمسكت بهدى الله، هناك جواذب في الأرض هناك حبال تشدك وتريد أن تسحبك إلى الحمأة وهي حبال الشهوات، ولكن اعتصم بحبل الله واصبر. ولهذا الصبر كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا يمكن أن يتحقق لك الصبر، والصبر هو حبس النفس على مكروه. كيف تحقق لك الصبر وأنت يعني ملبى لكل الرغبات؟ لا، لا بد أن تكون صابر بامتحان. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتحن الناس في سورة العصر بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان في خسر إلا من اتصل بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر عليه، صبر على الشهوة كنت تغني ما عنده صبر، صبره البعيد يزني ما عنده صبر، صبره يرابي ما عنده صبر، صبره دائما ما يفوت صلي الفجر في المسجد هذا ما عنده صبر، ما صبر على طاعة الله. صبر، والصبر من الصبر معاناة وتعب، تقوم إلى المسجد وأنت تتعب ولكن ترجو ما عند الله، تغض بصرك عن الحرام وأنت في قلبك مثل النار لكن تذكر أن الله يراك، فلا يمكن أن تنظر بعينك فيما حرم الله، تصرف المؤشر الراديو عن الأغنية وقلبك يتقطع شوقا إليها لكن تقارن بينها وبين ما يمكن أن تجده إذا مت إن شاء الله وأنت تسمع خطاب الله عز وجل. إذا غضبت بصرك هنا فتح الله بصيرتك هنا وهنا. وهل يمكن أن تضيع الأمور كما يتصور بعض الفاضلين؟ يعني الآن اثنين ماشيين بالشارع شباب كلهم لديهم جميع الرغبات والنزعات كلهم سواء تركيبتهم واحدة، لكن واحد مؤمن وآخر فاجر، فنظروا إلى امرأة الأول منذ أن رآها غض بصره وخاف الله وعانى، والثاني يوم أن رآها فتح بصره وتمسح وربما تكلم وربما اتصل وربما وقع في الجريمة. هذا وجد متعة وذاك وجد عذاب وجد ألم ومعاناة في غض بصره الأول، لكن انتهى سوق الحياة ولقي الله كلهم اثنين، أفيكون الجزاء واحد لاثنين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا، الذي غض بصره يعوضه الله عز وجل يوم القيامة بأن ينظر بعينه إلى الله. إيش الأفضل، النظر إلى وجه ربك ولا إلى وجه زانية خبيثة؟ سبحان الله. وذاك الذي نظر إلى الوجه الخبيث لا يجمع الله له النظر إلى وجهه، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب عن الله، لأنه كان محجوب عن دين الله في الدنيا. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار، وهم الذين غضوا أبصارهم، أبرار من برهم ومن نقاء ضمائرهم ومن قوة صلتهم بالله عز وجل انكشفت أمامهم الحجب، فإذا رأوا المرأة غضوا أبصارهم وصبروا على ألم الحجب. يعني صبرك على غض بصرك أهون بمليون مرة من صبرك على النار. ما في وجه للمقارنة، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فأنت يا أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، يا من تعيشين وتعانين، ويا من تعيش وتعاني، إنه مقتضى إيمانك. أجل تريد جنة بلاش؟ لما جاء واحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم فرفضها، ردها، قال له لما؟ قال ما على هذا اتبعتك؟ يقول ما اتبعتك عشان تعطيني من الدنيا شيء؟ قال على ما اتبعتني؟ قال على أن أضرب بسهم في هذا المكان فأدخل الجنة. شوفوا كيف تصور الصحابة. قال إن تصدق الله يصدق. وفعلا قامت المعركة ووجدوه ضريجا في دمه، وقد ضرب بسهم في نحره هنا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدق، صدق الله، صدق مع الله فصدق. ورجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول إعفاء من أمرين، قال أبغاك تعفيني من الجهاد هذا تحت، قال رجال مبدأ، وأبغاك تعفيني من الزكاة، قال فبما تدخل الجنة؟ إذا تبغى عفيت من الجهاد ومن الزكاة، أجل بإيش تدخل الجنة؟ وكذلك الآن الذي يقول أنا عندي معاناة هنا في نفسي لما أشوف النسوان ما عاد أقدر أغض بصري، أجل بما تدخل الجنة؟ تبغى تطالع في الحريم وتدخل الجنة؟ تبغى تسمع الأغاني وتدخل الجنة؟ تبغى تأكل الربا وتدخل الجنة؟ تبغى تنام عن الفرائض وتدخل الجنة؟ تبغى تكون عبدا لشهواتك وتدخل الجنة؟ لا بد من تمردك على شهواتك لتكون عبدا لمولاك، لأن هذه اسمها هوى. هذه التي الآن وقع الناس فيها الآن اسمها هوى. يعني إيش الهوى؟ يعني ما تحب نفسك، ما تهواه أنت، يسمونه الناس كيف أو يسمونه رغبة مراد، يعني ما تريد أنت، سماه الله هوى. الذي يتخذ إلهه هواه هذا وعياذ بالله أضل مخلوق. يقول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أضل في الدنيا من اتبع هواه. ولهذا مصيبة عليك إذا قيل لك النظر حرام، قلت يا شيخ ما هو حرام، النظر والله ما بعيني بس أطالع ما قلبي سليم، هذا كأنك تكذب الله، كأنك تكذب رسول الله. لما تقول يا أخي الأغاني هذه تزرع النفاق في قلبك يا أخي اتق الله، قال يا شيخ لا كلام ولا نفاق ولا شيء، حنا قلوبنا مؤمنة والحمد لله، والله أن يسمعها مننا تخرج منها. عجيب قلبك أنت، يعني شكل ثاني أنت. الرسول يقول ينبت النفاق، وأنت تقول يعني تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تقول له صلي في المسجد قال لا الله في كل مكان بصلي في البيت. سبحان الله، عجل نعطل المساجد ونهجمها، ما بنا إلى مدام صلي في بيت. لا، الله أمر ببناء المساجد وأمر بإمارتها العمارة الشرعية، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه، فإذا لم تذكره أنت وأنا فمن يعمل ذكر الله في المساجد؟ من ننتظر يجي يصلي؟ يجي اليهود والنصارى إلى المسلمين رقدوا في بيوتهم تركوا بيوت الله عز وجل. فمقتضى إيمانك يا عبد الله أن يحصل عندك هذا الميل، ولكن ما هو موقفك؟ المجاهدة، موقفك المصادة والمصادمة وعدم اللجوء الى الضعف، لان الضعف والتراخي امام شهوات النفوس هذه بدايه الانهزام. الى انك شفت نفسك ماشي ولكن مرجوش، شفت ينقلب للحين خلاص، ارجو متى ينقلب، متى تكون الرجه هذه؟ اذا بدا يسمع طرف الاغنيه بعدين يسمع شويه شويه،
طالع المرض وبعدين يضبط شوي خلاص بدون ينقلب أرضبه أسبوع أسبوعين كمان على جنبه. لكن هذا المؤمن اللي متجه إلى الله ولا يمين لا يمين ولا شمال لا يسمع شيء هذا جاهد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. متى جاءت الهداية؟ بعد الجهاد. والذين جاهدوا فينا أولا بعدين لنهدينهم سبلنا. الهداية تجي بعد الجهاد وإلا صار كل واحد دخل. والله يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فحتى تحمي إيمانك من الداخل عليك أن تصاد هذه العوارض وهذه العوائق والموانع التي تخلط عليك من قبل النفس الأمارة بالسوء ومن قبل الشهوات ومن قبل الشياطين ومن قبل الصادين عن دين الله عز وجل. هذه فتنة فتنة وعليك أن ترد كل فتنة صدامات الإيمان وصدامات العقيدة. وأيضا تذكر ما عند الله. اعرف أنك كذبان على طول الخط فلما ترد تذكر أنك تنظر إلى الله. لما تسمع غناء الروح إلى الجنة. لما تقوم تصلي تعرف أنك تمشي بالصباح وأمامك نور. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور السام يوم القيامة. الصلاة نور. لما تمنع أموالك من البنوك ولا تخلي فيها ولا ريال وتحفظ أموالك بطريقة شرعية بحيث غاصر بيديها ينقص رأس مالك لكن يزيد رأس مالك عند الله. الله يقول يمحق الله الربا ويربي إيه صدقات. لكن ظاهر الأمر أن الربا يزيد بس ما وجود تزيد بالنار والعياذ بالله. فعليك أن تتذكر أن هذا المال الذي أعطاك الله يجب أن تستغله في طاعة الله وأنك رابح يوم أن تتاجر مع الله عز وجل. هذه أيها الأخوة هي قضية أردت بها أن أثبت في قلوب إخواني الشباب وأخواتي الفتيات المؤمنات الذين هداهم الله عز وجل إلى الإيمان أنه لا بد من التعب لا بد من المعاناة. ولكن هل تستمر هذه التعب وهذا المعاناة؟ لا في البداية بس في البداية وبعدين خلاص إذا فتح الله لك القلب قلبك وشرح صدرك معك برغبة أبدا. من الشباب الآن من تجاوز هذه المراحل بمجرد ما يجيب المرأة من الناس خلاص واللي لا زال يجي اللي لا زال يجي معناته ما قد يجي عادة في الامتحانات. كم الامتحان هذا؟ يمكن تبقى طول عمرك في الامتحان. لأن يعني الله يقول تبارك وتعالى للصحابة يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا بلغت مرتبة من الإيمان واليقين ما جذبت عندك الحقائق خلاص يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. بل لو تجمع الدنيا على أن تجبر على أن تعصي الله مدى تموت وتقطع قطعة قطعة دون أن يمكن أن تقع في معصية من المعاصي. ليش؟ لأنك إنسان حبب الله إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. أما هذه الرسالة أيها الإخوة فهي رسالة حقيقية ليست من نفس الخيال وجهت من فتاة من فتيات الإسلام وطلبت مني أن أقرأها إلى الرجال فزدت فيها ونقصت يعني دخلت يدي في الإصلاحات الداخلية يعني وجدت أن الأسلوب أو الكلام الذي قدم من هذه الفتاة ليس كافيا وإنما لابد من الإضافات فأضفت الكثير على ما ذكرته هذه الفتاة بارك الله فيها. هذه الرسالة نوجهها إلى الرجال رسالة إلى الرجال بالمعنى الصحيح لا إلى أشباه الرجال اللي ما غير كورة رجال هذه ما تعني هذه الرسالة. رسالة إلى الرجال الذين تجري في عروقهم دماء الغيرة والشهامة والرجولة إلى الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين إلى الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إلى الرجال الذين يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إلى الرجال الذين يشعرون بأن أعراضهم في جال على رؤوسهم وأن أي كسر في ساجد خلاص كسر لحياتك عرضك من زجاجة وهو معلق فوق راسك ومعرض وأنت مهمتك إيش تحميه تحمي هذا التاج الذي فوق راسك لانه عرضه لاي اذى فاذا اوذيت بعرضك وكسر تاجك من على راسك فقد كسرت رجولتك وخسرت حياتك والعياذ بالله. الى الرجال الذين هم بهذا المعنى نوجه لهم هذه الرساله تقول ارجو من اخواني الرجال ان يتقبلوا مني هذه الرساله ولا مانع من كونها من امراه فالنساء شقائق الرجال. اقول ايها الرجال أرجو قبول رسالتي ولا تكثروا اللوم على النساء فإن اللوم عليكم أكثر والدور الذي عليكم أخطر. لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء وقال في الصحيح وهو الذي لا ينطق عن الهوى ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام أي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة يعني طعمها حلو ومنظرها أخضر إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الله استخلفكم بالأرض والله يرصد عليكم تصرفاتكم أنتم كائنون تحت النظارة الربانية فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا ألا فاتقوا الدنيا هذه الفتنة ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومع ذلك فقد شرع لنا ديننا ما ندرأ به هذه الفتن حتى لا نستسلم لها وحثنا على التربية الإسلامية للفتيات وأعطى الثواب الجزيل لمن رباهن وأحسن تربيتهن. ورد في الحديث أن من عال جاريتين أو ثلاث في بيته فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من عالهم إيش يعني مو غذاهم وأكلهم وشربهم لا عالهم يعني رباهم رباهم تربية على الإسلام وعلى الدين حال بينهم وبين الفساد. أما لا تربيهم إيه ولكن تربيهم على الكفر المشمس ما معك إلا الخسارة والعياذ بالله. فإحسان التربية مسؤولية كبيرة ولكن يا ترى من هي من مسؤوليته أهي من مسؤولية الرجل أم من مسؤولية المرأة؟ إذا نظرنا إليها من جانب أدركنا أن المرأة لها دور في التربية وإذا نظرنا من الجانب الأعم أدركنا أن الرجل له الدور الأكبر في التربية. أجل كل مسؤول وكل مؤاخذ ولكن في البداية لا بد من التصريح بأن تربية المرأة بنتا أو أختا أو زوجة إنما هي في الأساس من مسؤوليات الرجل أولا وأخيرا وإهماله في ذلك تضييع لأمانته التي أبت من حملها السماوات والأرض وبالتالي فهو مؤاخذ بين يدي الله عز وجل عن كل تصرف أو خطأ وقعت فيه المرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله مسؤولا عنها ولأنه راعي وكل راع مسؤول عن رعيته ولأنه قوام. وكلمة قوام هنا صيغة مبالغة. ما قال الله عز وجل الرجال قائمين لا قال الرجال قوامون. قوام يعني ملاحظ لكل شؤون امرأته وقائم بكل أمورها ولا يمكن أن يغيب عنه من أمرها دقيق أو جليل لأنه قوام مبالغ بكلمة. الرجال قوامون على النساء ولأن له درجة عليها يقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة هذه؟ ما هي درجة أفضلية؟ انتبهوا حتى لا تقول أن الرجال أفضل من الأهل. الدرجة التي لك درجة مسؤولية بس أما الفضل فالفضل لصاحب الإيمان ولو كانت امرأة. في من النساء من فضلها عند الله أعظم من مليون رجل. امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم كانت تطلب من الله أن يجعل لها بيتا في الجنة، وزوجها فرعون ملعون يقول أنا ربكم الأعلى. من الأفضل، هو ولا مرته؟ هو أفضل؟ لا أبدا، هو كافر ملعون. قد أحرق الله جسده وأغرق الله روحه والعياذ بالله. ليش؟ لأنه كان كافرا بالله. أما هي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يقول العلماء إنها طلبت الجار قبل الدار. ما قالت رب ابن لي بيت، قالت عندك أول، عندك يا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. تطلب النجاة وهي في بيت الملك، لكنه بيت ملك مملوء بالكفر، فكأنه جحيم، كأنه سجن عليها، لأنها تعيش حياة الإيمان في عذاب وفي ضيق. فلا يتصور أحد أن معنى قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة أنها درجة أفضلية، لا، إنما درجة مسؤولية. الرجل مسؤول، وهكذا اقتضت حكمة الله أن يكون أمام كل عمل مسؤول. ولا يمكن الآن السيارة يركب فيها 5 أنفار، لكن من يسوق؟ واحد. إذا ما يكون في درس منين؟ في اليمين والشمال، وفرامل إيه؟ في اليمين والشمال، وش يدير بعدين؟ هذا يبغى يلف يمين لكن في الشمال، هذا يبغى يفرمل بس أعطاها بنزين، انقلبت السيارة. سيارة ما تستطيع تمشي إلا بسائق واحد. إدارة، مدرسة فيها مديرين، إيش رأيكم؟ مكتب فيه مديرين، دولة فيها ملكين، شركة فيها مديرين عامين، لا، فيه مدير عام وفيه نقل، له صلاحيات أقل من صلاحيات له، يمشي بحدود معينة، فيه طيار وفيه مساعد طيار، فيه سائق وفيه يمكن واحد جنبه يعاونه إذا تعب، أما في آن واحد يقود الحركة واحد ما يطلع. الكون كله لو كان فيهما آلهة إلا الله، إيش حصل؟ لفسد فعلا. ولهذا مبدأ الشرك هذا غير وارد في خلق الكون، لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر. فلو أن في إلهين لخلق الكون كان إله الشمس قال اليوم أبقى عليه تموتون برد، نعم، وإله المطر قال أنزع عليه والله ما أنزع عليه ولا مطر، قال لا تنزل المطر، قال ما تنزل في جزء بعدين يضربون الآلهة ويصير مشكلة ويدمر الكون. لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله، تعالى الله على ان يكون معه اله. فاقتضت حكمه الله ان يكون المسؤول عن الاسره منه الرجل للمراه. الرجل ليش؟ الله اللي خلق كذا. الذين يريدون ان تكون المراه مثل الرجل، هؤلاء يريدون يقولون ان الله اخطا لما خلق المراه ما هي مثل الرجل، يريدون ان الله خلق المراه ورجل سواء، ما في سواء، لكل واحد له دور وكل واحد، عينك ما هي مثل اذنك، معقول تسوي بين عينك واذنك؟ عينك تنظر وابنك تسمع، واللي يبغى يسمع ويحط الشغلة عند عينه يبغى يسمعها بعينه، ايش نقول له هذا؟ نقول خبر. واذا اردت ان تذوق طعم تفاحة عقد على مسمعك، ابغى اشوف طعم التفاح هذا زين ولا ما زين، ايش نقول؟ نقول مرجوج يا شيخ، هذه ما تعرف الطعوم، هذه تعرف الاصوات. واللي يبغى يشم عظم يحطه في عينه، تدمع عينه بعدين. لكل شيء وظيفة في الحياة، فالمرأة لها وظيفة. واللي يبني يسوي بين المرأة والرجل، هؤلاء واهمون وكذبة لا يعرفون الإنسان ولا يعرفون الرجل ولا يعرفون المرأة. ولأن الله عز وجل خلق الرجل هكذا، خلقه له السلطة وله الهيمنة وله القوة وله البنية على الأسرة. والذي يؤسفنا، تقول الفتاة، والذي يؤسفنا معشر النساء ويزلزل كياننا من الداخل ويحدث الخلل في حياتنا، أن كثيرا من الرجال لا يشعرون بهذا الشعور ولا يحسون بأنهم مسؤولون عن أسرهم، بل يتنازلون عن قوامتهم ورجولتهم ويصبحون ضعفاء أمام رغبات نسائهم من زوجة وبنت وأخت، فيسقط من عين المرأة في حين يظن أنه يكرمها، ويهون عليها في حين يعتقد أنه يقدرها، وبالتالي تضطر المرأة آسفة أن تقوم بدور الرجل وأن تكون قوامة عليه. طبعا لأن ما يمكن تعيش الأسرة إلا بقوام، والقوام للرجل، فإذا عيّر تركها قال ما أقدر تعيش الأسرة بدون قوام، لا بد من آمر. من الآمر؟ المرأة. فلما تسيبون من الآمر في أوروبا لما تركوا دين الله عز وجل والرجل نفسه ترى على الرجولة، المرأة ترى في الرجل تمشي قدامه، تنزل من الطيارة قدامه، تركب السيارة قدامه، يشيل الأولاد هو والشنطة معلقة في كتفه، وهي قدامه تمشي كذا. نعم ما يستطيع يسوي ولا شيء إلا لأنها ترى فيها،
الشيء الآمرة والناهية.
لماذا؟
في ظل
يريد عكس الفطرة، يريد عكس فطرة الله التي فطر الله عليها البشر. فتضطر المرأة أن تقوم بدوره وأن تكون قوامة عليه لأنها لم تجد معها رجلا يرسم طريقها ويحدد اتجاهها ويقودها إلى ساحل النجاة وإلى بر الأمان. وهنا هذا كلام البنت تقول، وهنا تحدث المشكلة، تحدث المشكلة وتحل الكارثة حين تتسلب المرأة منا الزمام والقيادة. لأننا معشر النساء ونقولها بكل صراحة لسنا مؤهلين لذلك. هذه منصبة تقول لك خلق الله الرجل رجلا والمرأة مرأة، والذين يريدون أن تكون المرأة رجلا أو الرجل امرأة هؤلاء كأنما يخطئون الله بخلقه وهو أعلم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إن للمرأة دورها ووظيفتها التي يعجز الرجل أن يقوم بها، وإن للرجل دوره ووظيفته التي تعجز المرأة أن تقوم به. ويوم يؤدي كل دوره ويقوم بمسؤوليته تنتظم الحياة وتصلح الأمور. إن العين لا تقوم بدور الأذن، وإن اليد لا تقوم بدور الرجل، وإن اللسان لا يقوم بدور الأنف. والذين يقولون إن المرأة كالرجل هؤلاء واهمون وكاذبون وظلمة ومعتدون. إنهم يريدون أن يضحكوا على عقل المرأة، يضحكون على عقلها ليحملوها من مسؤولياتهم وأعبائهم مثل ما يحملون، يعني أعباء الدنيا، ثم لا يشاركونها في حمل شيء من أعبائهم ولا مسؤوليتهم. فلا نراهم يحيطون إلى حامس. أليس المساواة ترتضي أنك تساويها في أعمالك وتساويك في أعمالها؟ هذا المساواة، هذا العدل. لكن إلى حامس لا بد حيث أن تسبق، وإلا قلت كيف تحيطي وانت تحيط؟ لا نراهم يحيطون إلى حامس، ولا نراهم يحملون إلى حملت، ولا نراهم ينفسون إلى نفست، ولا نراهم يرضعون إذا أرضعت، ولا نراهم يظهرون على خدمة الأطفال إذا شهرت، ولا نراهم يقومون بشغل البيت والمطبخ والأكل والشرب إذا قامت. وإنما يطالبون المرأة بكل شيء ولا يقومون معها بشيء، ثم يحملونها من أدوار الحياة مثل ما يحملون، فيجعلونها موظفة ويجعلونها سكرتيرة ويجعلونها بائعة ويجعلونها جندية ويجعلونها محاربة، وفوق هذا يقولون تحرير مساواة. هل هذا تحرير؟ هل هذا مساواة؟ إنه تدمير. إنهم يطالبوننا بكل شيء من مسؤولياتنا ومسؤولياتهم، ثم يضحكون علينا بالشعارات الكاذبة مثل المساواة والتحرر. لا وألف لا، لا مساواة. فنحن نساء، تقول لا مساواة، فنحن نساء وقد نكون أفضل عند الله من الرجال. إن في المساواة إهدار لكرامتنا وظلم لضعفنا وتغيير لخلق الله دينا. ولا تحرر من الفضيلة، ولا تحرر من الحياء والعفة والطهارة. إنه ليس تحررا، إنها عبودية وانهزامية لأحقر الندوات الشهوانية في النفس البشرية. أيها الرجال اتقوا الله في نسائكم، إنكم مسؤولون عنهم غدا بين يدي الله. إن مسؤوليتكم لا تقتصر على توفير الطعام والشراب واللباس والدواء والتسوق والتنزه. إن مطالبنا، تقول المرأة هذه، إن مطالبنا أيها الرجال ليست هذه، إن مطالبنا أرفع وأجل، إنها إيمانية، إنها مطالب العفة والصيانة والكرامة. إننا لا نرضى، إننا لا نرضى أن نكون دما يلعب بنا الرجال ويمارسون معنا نزواتهم ثم يقذفون بنا وينبذلوننا بأقدامهم. إننا لا نرضى أن نصبح لصاقة الذباب. لصاقة الذباب إذا واحد يبغى يمسك الذباب سوالهم يعني موية، لكن هذه البوية فيها الصمت وحلاب تفصل على ذلك. أي ذباب يجي يبعد تمسك هذه. الآن طوروا المرأة كأنها لصاقة الذباب، بس جمع لهم الزباين. ولهذا في الدعايات الآن إيش علاقة الكفرات بالمرأة؟ كفرات عليها مرض في كتبه، وصافي صافي صافي. إيش دخل الصافي في النسوان؟ فاستغلال للمرأة وهذا ابن المحرم، يعني ان المرأة دي انها سلعة رخيصة وانها لعبة، جيبوا سووا بالبضاعة في صورة مرأة، اي انسان ما يبغاني مسكونة حطوا عليها صورة مرأة، هل هذا بالله اكرام للمرأة او اهتار لها؟ تقول هذه المرأة المؤمنة تقول لا نرضى، تقول هذا عيب علينا، هل نصبح نصاق البضاعة؟ ولذا شغول القرآن في الدعايات لما يجيبون رجل يقولون تعال مثل الدور في بخاخ ريد ولا في اي شيء من هذا، كم يعطونه فلوس؟ يعطونه فلوس هذا عشان يقبل، لما احد يقبل انه يصير سلعه رخيصه كذا عليه الناس، وبعدين لما يطلع في الصوره ويشوفون الناس بعدين يخجل يقول والله يا جماعه لو اعطوني مليون ريال في صورتي مع الدبه قاعد يبخ كذا، يعني شغله ما تقبلها النفوس. طيب المراه ليش؟ المراه يجيبونها من اجل يلصقون فيها الزبان حقهم ويهينونها، فتقول هذه المسكينة تقول لسنا قصع الشباك ولسنا طعما يوضع في الشباك للأعراض، لسنا منشفة يتمسح بنا القدرون، إننا نلعن كل نظرة جائعة توجه إلينا وهمها التهام أجسادنا، إننا نكذب تلك الألسنة المعتولة التي يتغنى بها الذئاب البشرية، ذئب بشري يمسك التليفون ويتكلم مع فتاة ويلبس على لسانه وعلى شكله تقول هذا حبل وديع هو بالحقيقة خبيث مجرم، ويقول أموت وأحبك وإنتي وعيوني وحياتي، وبعدين إذا طاعت المسكينة وقعت في حباله وغضبها قال ما أعرفك ولا تعرفيني، وينك أين الحب اللي أنت؟ قال من سوت هذه معي سوت مع غيري، خلق وهو كذوب، لكن لا تعطيني في عرضك لا تضيعتي دينك. فتقول هذه المؤمنة إننا نلعن تلك الألسنة التي تتهم أعراضنا وتقتصر إلى غرفنا في نومنا وتكلمنا باللسان المعتول إنه لسان قذر، ثم تقول إننا نلعن تلك الأيدي العزلة التي ترفع الهاتف لتعتدي على كراماتنا، بعضهم ما عنده حتى رجل لكن تبت البخل يدب ستة ستة خمسة أربعة عشر يدب بخل وقعد على هو ومع السماعة، إن كان رجال فك السماعة وإن كان المرأة كذلك، لكن أحيانا تقع هذه الورقة في يد امرأة مؤمنة بمجرد ما تسمع كلام تبصق في وجهها تقول اخسأ يا عدو الله فأتلك الله يا نجد، لو أن فيك إيمان وغيره ما كنت تعمل هذا الكلام، فرأسا يوضع السماعة ويشرد من البس ما عاد يربع السماعة على هذا الرجل مرة، لأن عين أمام المرأة وبعضهم والعياذ بالله سابية ليس لها قيمة، وربما ما استوى لو شرب عشرة منها لكن صوتها زين، فإذا رفعت السماعة وقام التعويلة مثل البس وهي عويلة مثل البس خلاص قاعد يتعاون بالتليفون، ولكن لو رآها أو رأته لهرب كل منهما والعياذ بالله من الآخر، قد يكون صوتها جميل خاصة في التليفون، التليفون يخدع هذا، وهو في رسالة للشيخ عارف احذر التليفون أيها البكاء، نعم يتكلم معها بلسان يحب لكن شافك يمكن تجرد منه، وهي كذلك فلا ينبغي، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، والله عز وجل أمر نساء المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن لا يخضعن بالقول، قال عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الزنا، إذا سمع الجواب الجميل واللسان المعسول طمع، وقلنا قولا معروفا، إذا أحد طلب التليفون عليك في البيت وأنت موجود أنت بترد، ما أنت موجود ترد المرأة، من فلان موجود؟ لا، وين راح؟ ما ندري، جواب وسؤال انتهى، لكن سكين تقطع نهرك خلاص جت شبه اللعنة تسمع ايش هذه مين هذه؟ فين راح فلان؟ قامت تفتح تحقيق طعن طلع ونزل وتفضلوا في دينا ومن قلنا وش اسمك؟ وكم عبر من تليفونك؟ طورت هذه، هذا ما عدا دين، هذه فضيحة، يقول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هذا الكلام موجه لمن يا اخوه؟ هذا الكلام موجه من الله لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولامهات المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامه، حتى انت وانت تتكلم وانت رجل ايضا يجب ان يكون لسانك فيه رجوله، نعم حلوه موجود بالان لا، لكن بعضهم من يسمع تحس من صوته نغمة التفنس والعياذ بالله وعدم الرجولة، بل من وضع التلفون على فمه وعلى رقبته لو يتكلم، ما يجوز هذا في دين الله عز وجل. فتقول إننا نبصق في تلك الوجوه الكامحة التي هي أجوه أشعر أشبه بوجوه الكلاب العادية التي تنظر بنهم سديد إلى اللحوم المحرمة، أيها الرجال ألا تستحون؟ ألا تخافون الله؟ كيف تنسون الله وأنتم تقرؤون القرآن؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كيف لا تخافون الله وأنتم تعرفون الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس؟ كيف لا تخافون الله وأنتم تسمعون الأثر؟ من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. لماذا تنسون كل هذا؟ لماذا تنهزمون أمام شهواتكم؟ أين رجولتكم؟ أين غيرتكم؟ أين إيمانكم بالله؟ أين خوفكم من الله؟ لقد أصبحت المرأة إذا نظرت إلى المرأة، لقد أصبحت المرأة أكثر عقلا منكم، وكان المفروض أن تكونوا قدوة صالحة لها. كان المتوقع والمأمول أن إذا نظرت المرأة إلى رجل منكم أن تجد الزجر والتوبيخ والتربية والتأديب واللوم والتأنيب، لأنكم رجال. يقول أنكم أنتم الرجال، مفروض خرجتم بالشوارع وفيه واحدة فاضية وعملها مهبول وطالعت الرجل كل الأحيرة خطمة كل الرجال، لكن بالعكس الحين المرأة هي العادية والرجال وراها يفوتون مثل الكلاب والعياذ بالله. يقول أين عقلكم؟ أين غيرتكم؟ الرجل أربط لعواطفه، الرجل أقوى في سمح وجماح غرائزه، لكن خلاص ضاعت الرجولة، ضاع الإيمان، ضاع الدين. تقول كان المتوقع أن تجد الزجر والتوبيخ لأنكم رجال ولأنكم تستطيعون السيطرة على نزواتكم، ولكن للأسف لقد ضاعت هذه المعاني عند كثير من الناس، وأصبحت الواحدة منا تشعر بالألم وهي تسير بالطريق لكثرة النظرات الموجهة إليها، وتقول في نفسها ما بال الرجال، وهي ماشية تقول إيش من نفسهم يطلعون فيها، ما بال الرجال؟ ألا يخافون الله؟ ألا يشعرون بأنني امرأة مسلمة؟ ألا يدركون بأنني عرض ولي والأب ولي ولي؟ ما بال الرجال ينسون كل هذا؟ إنها والله مصيبة، إنها والله كارثة. إن لنا معشر النساء حقوقا، الآن تطلب حقوقها، إن لنا معشر النساء حقوقا فامنحونا حقوقنا، إننا نطالب بها لأنها مطالب حق ترضي الله، لا نطالب بالباطل، ولا نطالب بالتمرد على أوامر الله، ولا نطالب بالردة والخروج عن دين الله، ولا نطالب بتعريض أجسادنا للكلاب العادية ولا الذئاب الجائعة. والتي تريد من النساء ذلك فهي لا تمثلنا، ولسنا منها، وليست منا في شيء، ولا نتحدث باسمنا، إنها غريبة علينا وعلى مجتمعنا وعلى عقيدتنا وعلى بلادنا وعلى طهارتنا ومقدساتنا. إنها ليست منا في شيء، ولو تكلمت بلساننا ولو تحدثت بلغتنا وكانت من جلدتنا، إنها من دعاة جهنم ونحن أبرياء منها. إننا نعيش، تقول الفتاة هذه، إننا نعيش معشر النساء المؤمنات عيشة العزة والكرامة، ونعيش حياة العفة والطهارة، ونعيش حياة الأمن والطمأنينة. إننا نشعر بالسعادة في ظل تعاليم إسلامنا وعقيدتنا. نحن لا نحسد المرأة الكافرة السافرة الفاجرة حتى نرغب أن نكون مثلها، بل نرحمها ونشفق عليها ونرجي لحالها ونتمنى أن ننقذها مما هي فيه من الشقاء. لقد أكرمنا الله بالإيمان، ووالله صدقت، إن أعظم نعمة يكرم الله بها الإنسان هي نعمة الإيمان. لقد أكرمنا الله بالإيمان وزيننا بالتقوى وحفظنا بالطاعات وحصننا بالحجاب وحمانا بتعاليم الكتاب. لقد أكرمنا الله بالإيمان وزيننا بالتقوى وحفظنا بالطاعات وحصننا بالحجاب وحمانا بتعاليم الكتاب. الله أكبر، ما أعظم حفظ الله للمرأة حينما أمرها بالحجاب. لقد قرأت اليوم، سمعت وأنا ماشي في سيارتي، سمعت القرآن، إذاعة القرآن، وإلى بربك الرحمن يقول في سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. سبحان الله، سبحان الله، كيف يحيط الله المرأة بهذا العناية؟ القواعد يعني المرأة الحائرة اللي بلغت 60-100 سنة ولفظ تابع هذا فخذها وفخذها بطنها، وأصبحت في القرنة معك حطت خطة واحدة يسمونها قاعدة، يعني ما تمشي، لا تجي لواحدة عمرها 50 تقول بدني قاعدة وعادها تدور السوق كله، لا، القاعدة يعني بتمشي على مقعدتها، إذا بغت تمشي تتحدث ما عاد لها الجهد تمشي عليها. الله عز وجل أنزل حكم الحجاب فيهن، عدم يحتاجون إلى حكم. نعم، ليش؟ أمر من الله. والقواعد من النساء، الحائرات والشعبانات اللي عمرها 90 سنة لازم حكم. إيش الحكم؟ قال عز وجل: فليس عليهن جناح، أي لا حرج على المرأة أن تضع حجابها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط غير متبرجات بزينة. لا يتبرج به أجود عمرها 90 سنة، فكيف إذا تبرجت عمرها 30 و40 سنة و25 سنة؟ إذا كان الله يحرم على المرأة أن تتبرج عمرها 90 سنة غير متبرجات بزينة، قال العلماء: إيش الزينة؟ قالوا: الكحل، إذا تكحلت العجوز وهي قاعدة هذا تبرج، الخضاب، العطور، الملابس المدركشة. ليش؟ طيب يجي شايب يدخل شايب على العجوز وكل صار لها لابسة ونقرب ويدندن عندها ويدندن عنده، لا لا يمكن. إذا إنها تكحلت أو تطيبت أو تخضبت تتحجب. ليش؟ حتى لا أحد يراها غير متبرجات بزينة. ثم قال عز وجل: وأن يستعففن خير لهن، يعني هذه العجوز أم 90 سنة إذا تغضبت فهو أفضل ولو ما هي متبرجة. ليش؟ صيانة لها. فكيف بمن تدعو إلى التمرد والسفور والخروج هكذا أمام الناس وتدعي إلى مسلم وتقول إن الإسلام عاد الإسلام ديت؟ أين الإسلام؟ لا إله إلا الله. تقول: إن الله عز وجل حفظنا وحمانا بالحجاب وحمانا بتعاليم الحجاب. إنني تقول هذه المرأة: إنني وأنا زوجة أشعر بالرفق حيث جعلني ربي من آياته الدالة عليه. يقول عز وجل في سورة الروم: ومن آياته، من آيات الله، ذكر هذه الآية ضمن آياته الدالة عليه مثل الشمس والقمر وخلق الناس والليل والنهار ونزول المطر وأيضا النوم. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنعمة كبرى أن تكون المرأة آية من آيات الله. تقول: إنني أشعر وأنا زوجة بغبطة عظيمة حين جعلني ربي آية من آياته الدالة عليه، وأشعر بالفرح حين جعل ربي طاعتي لزوجي سبب لدخول الجنة. في حديث: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. وحديث آخر: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا كرامة ولا ما هي كرامة؟ كرامة منها من الله عز وجل أن يجعل طاعتها لزوجها من أجل الله عز وجل سبب لدخول الجنة. لقد عرض الإسلام شأني، تقول هذه المرأة، لقد عرض الإسلام شأني في سور كثيرة من القرآن، بل أنزل في سورة خاصة اسمها سورة النساء وسورة مريم وسورة المجادلة. لقد سمع الله عز وجل قول أختي من فوق سبع سماوات، قول بنت حكيم بن علبة رضي الله عنها لما طلقها زوجها بطلاق الظهر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها عندها أطفال وما ارتبطها وإنها تبغى ترجع لها على زوج ما يعني تمسك الأولاد يبيعون عليها. فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أعظم سمع الله، لكن كانت في طرف البيت تقول: والله ما سمع كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات. فأي تكريم من المرأة أعظم من هذا؟ أي فخر أن يسمع الله كلام امرأة وينزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لقد أوصى بي رسول الإسلام خيرا فقال وهو يلفظ أنفاسه بآخر حياته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. بعض الناس يفسر هذه الوصية استوصوا بالنساء خيرا يعني املأ بطنها. هل مثلا الكورة ترمز من الصباح إلى الظهر وتقوم كأنها منظومة ما عاد تشتغل لا في البيت ومن عشيتها بشيات ودورات وأسوأ؟ هذه ليست وصاية على النساء خير. استوصوا بالنساء خيرا أولا: علموهن دين الله، حولوا بينهم وبين معصية الله، أنقذوهن من عذاب الله، وبعدين أكلها وشربها وسندها. ما دي هذا مطلوب أترك إذا مسجلتها أبدا من حكمه ولا أقعمتها، لكن استوصوا بالنساء خيرا يعني أنقذوهن من عذاب الله عز وجل. لقد احترم الإسلام رأيي وجعلني راعية في بيت زوجي، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لقد أنزل الله براءة أمي عائشة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في غزوة المصطلق وهم راجعين ذهبت إلى الخلاء، فلما ذهبت إلى الخلاء وقع منها عقدها فرجعت وركبت في المحمل، ولما جلست في المحمل تذكرت العقد فنزلت منه، ثم ذهبت تبحث عن العقد، وفي أثناء ذهابها نودي بالرحيل وجاء الموكلون بمحملها وحملوه، وكانت حليلة المحمل ظنا منهم أنها موجودة فيه، وقامت القافلة ومشت وهي موجودة هناك بعيدة، لأن ما كانت تقلي حدثها قريب من الناس. فلما رجعت وإذا ما في أحد فجلست وهي متعجبة، وفي أثناء جلوسها جاء رجل اسمه صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه. لما جاء ما درى من هذا السواد لأنها محجبة، ما وجهها مكشوف. قال من؟ قالت عائشة بنت أبي بكر. قال أضعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت أنا راحلتك وركبت عليها وسار أمامي يقود البعير، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما نوى رقبته مرة واحدة ينظر إليه، ما نظر نظرة واحدة إلا ماشي بالجامع حتى وصل المدينة. ولما دخل المدينة قام المنافقون المتربصون المرجفون الانتهازيون الذين يريدون أن يطعن الصف من الداخل، الذين يريدون أن يفجر عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينالون منه شيئا في أقل شيء في حياته وهو عرضه، لما رآها المنافقون طلعوا رؤوسهم. قال عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائل الله قال ما والله ما أراه إن أسلمها. فسمعوه بعض المنافقين وبدأوا ينقلون الفرية وينقلون الإثم هذا بين الناس، المؤمنون يردونه والمنافقون يقبلونه ويتناقلونه، وينزل الله عنه ويصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم شيء أن يبلغ الخير في بيت الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب عقلية كبيرة، لم يأخذه يعني هذا الخبر ما أخذ الحماس والتصرف الغير مسؤول. وهكذا ينبغي أن تكون عاقل، إذا بلغت عن أهل الشيء لا تصدق، بل عليك أن تتثبت. نعم، في واحد علمني واحد من الإخوة طلق زوجته من أجل فرية من كذاب الخبيث، أخذ السماعة وزهم على رجل في بيته يريد يدمر بيته من الداخل، فوجد الولد رد عليه السماعة، قال من؟ قال أنا صديق أبوك. أين أبوك؟ قال موجود في العمل. قال فين أمك؟ قال موجود في المطبخ. قال إيش غداكم اليوم؟ قال فطولين، سويت الله فطولين. قال أمك إيش ثوبها؟ قال ثوبها أحمر، ثوبها أحمر. أيوه. قال تلفزيونكم إيش نوعه، كبير ولا صغير؟ قال كبير. قال إيش نوعه؟ قال ثاني. أخذ التفاصيل كاملة من الولد، وبعدين قال مع السلامة ومشى. المرأة ما درت السيرة المطبخ طول اليوم. لما جاء الساعة ثلاثة وجاء الرجل من الدوام ضرب التليفون عليه وحمل السماعة، ألو؟ قال نعم. قال من فضلك عقل العيال. قال ما تقطع سكتة يا قليل الخبرة. قال أنا رفيق المرأة، أنا صديقها. قال إيش؟ قال أنا كنت عندكم قبل الظهر، أنا كنت عندكم في البيت قبل الظهر وأبغى أغلق المشوار معها، نسيت أقول لها بعض الكلام. قال كيف عندي؟ قال نعم جيت بالأمارين غداكم اليوم أصولية، وإن تلفزيونكم كذا وإن ثوبها كذا، تبغى اعطيك كمان تفاصيل اكثر؟ قال ما تدفع تخفى يا عدو الله. قال اظنك اظنك من داري عن دين. قام الرجل راح والمرأة تحضر واذا بالغداء فضولي والثوب احمر، طوالي خرج كتب ورقة طلعتها وارسلها لها. يا اسباب هذا الخبيث المجرم، فالمنافقون يتربصون. فانت اذا سمعت باهل الشيء لا، الله يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما نقول لك خط راسك بالرمله وقلنا لا، تبين، تثبت، تتبع، راقب، سوي مفاجآت، ايوه عشان تظهر في الصورة. إذا وجدت الأمر براءة خلاص، الأصل بالإنسان البراءة. إذا وجدت شيء صحيح هناك تتصرف بحكم شرعي. لا تصبر ولا ترضى بأن تكون ديون، تصير اللعجة بأهلك، لكن لا تتسرع وتكون أهوج ومتهور بالحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الخبر تثبت. أولاً يعرف عائشة أنها من بيت طاهر، من بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويعرف انها تربت في بيت النبوه ولا يمكن ان تخدش عرضه، ولكن قيل الكلام وعنده يقين ان الله سيبرها، وبعد شهر نزلت براءتها من الله عز وجل في قرآن يتلى الى يوم القيامة في اول سورة النور، يقول الله عز وجل: ان الذين جاءوا بالإفك، سماه الله إفك والإفك هو الكذب العظيم، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، كيف يكون الخير في الشر؟ نعم ظاهره شر لكن فيه خير، ليش؟ لانه كشف هويات الناس. عرفنا المنافقين وعرفنا اهل الايمان، عرفنا المنافق الذي دار بها وانبسط على الله عز وجل: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منه عبد الله بن ابي له عذاب اليم، ثم قال: لولا ان سمعتموه، الى اخر الايات. فتقول هذه الفتاه المباركه، تقول: انني افرح واعتز ان ينزل الله عز وجل قرانا في براءه امي عائشه يتلى الى يوم القيامه. تقول: لقد راعى الاسلام ضعفي مدة الحيض والنفاس، لأن وضعي النفسي والصحي غير طبيعي، أعفاها الإسلام من الصلاة. بعض الناس يتصور أن إعفاء المرأة من الصلاة أيام الحيض والنفاس من أجل أن الدم نجس. لا، الدم نجس، لكن أنجس من الدم البول والغائط، أليس كذلك؟ البول والغائط اللي يخرج منها ومني ومنك ومن كل إنسان هذا أنجس وله وسيلة تطهير، لكن الدم الذي يخرج من بعض النساء يخرج منها مرة في اليوم، وبعض النساء يبتعد يومين وهي حالة ما يخرج منها دم بالرغم أنها تصلي. ليش؟ الإسلام أعفاها رحمة بها، لأن تركيبة المرأة الزوجية يعني تركيبتها الصحية غير مناسبة، إفرادة الدم اللي تخرج منها ترتفع فيها درجة الحرارة، تتعب نفسيتها، تكون يعني ما هي قادرة أن تمارس شيء من العبادات، فالله أعفاها من الصلاة ولا تدريها، وأعفاها من الصيام وتدريها بعدين. ليش؟ حتى أعفاها من أنها تحج، إذا كانت حائض الحج تعب وكلب حتى لا تحج ولا تطوف ولا تسعى، لكن إذا وصلت هناك وش تسوي؟ تحج وتقعد بعرفات وتنزل مزدلفة وتنزل إلى منى وترمي الجمرات، ولكن لا تطوف ولا تسعى إلى أن تطهر. فإذا كانت تطافت وسعت وجاهها الحيض بعد ذلك فليس عليها شيء، وصومها أو حجها صحيح. فقد راعى الإسلام ضعفها وأعفاها من الصلاة رحمة بها، لأن قدراتها وإمكانياتها في تلك الحالة ضعيفة جدا. فأي دين أعظم من ذلك؟ أهم إن هؤلاء أيها الإخوة الذين يقولون نحرر المرأة، نساوي المرأة، نمثل المرأة لأنها مظلومة المرأة، أهم أرحم بها من الله؟ لقد رحمها رب الأرض والسماوات. أفيقول أعداء الإسلام أنهم أرحم بها من الله، إنهم يريدون أن ينصفونها من ظلم الله لها؟ لا والله، إن الظلم الحقيقي هو الذي يريدون أن يوقعوها به، لأنهم ظلمة لا يرحمون، إن أهدافهم لا تخفى عليه، إنهم يريدون أن يستمتعوا به لإرضاء نزواتهم ولم يقدروا علي. ذلك لأن الشعارات الكاذبة قد سقطت وانكشفت وأفلست، وأصبحت والحمد لله على وعي تام بما يدور حولي. لقد استجابت المرأة في أوروبا، طبعا المرأة في أوروبا مرت الأزمان المرة الآن كلها، كانت في أوروبا محافظة في ظل الدين النصراني قبل أيام الثورة الفرنسية على الكنيسة النصرانية، كان نفس الأدوار، لكنها هناك استجابت لدعوة التحرر لأنها محرومة من هدي الله عز وجل. أما أنا فأنا محروسة بالكتاب وبالسنة المطهرة، لن تنطلي علي الأكاذيب، لن تروج علي الألاعيب، لقد أعطاني الإسلام كل ما أريد وحماني من كل ما يضر، لقد منحني حق التعليم بل أوجبه علي. نعم التعليم شرعي، التعليم ليس بمفهومه العلماني الذي أتمرد به عن الدين والأخلاق، لا، التعليم أنا أعرف كتاب الله وأنا أعرف سنة رسول الله وأنا أعرف ما يعينني على القيام بواجبي تجاه مجتمعي وزوجي وبيتي وأسرتي وأولادي، هذا الله أمر به، لأن العلم بهذا المعنى فريضة وضرورة. أما بالمعنى الثاني الكافر لا، ليس علم، إنه جهل. والله سمى المرأة المتبرجة جاهلية، قال الله: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولو عندها دكتورة ويكتب التبرج هذه أجهل من حمار أهلها، لأنها ما عرفت الله، ما عرفت دين الله. أما المرأة المؤمنة الخاشعة الخاضعة فهي مؤمنة وعالمة بالله ولو ما كتبت ولا قرأت. العلم ليس معرفة الرواية والكتابة والقراءة، إن العلم الخوف، العلم الخشية، العلم المراقبة لله تبارك وتعالى. فتقول: لقد أعطاني ديني حق التعليم بل أوجبه علي، ولكن في حدود حاجتي ووظيفتي في الحياة، وفي حدود ما يحفظ علي عفتي وكرامتي ومروءة أهلي دون اختلاط بالرجال، ومنحني أهلية التصرف وكفل لي جميع الحقوق المالية والاجتماعية، ومنحني حق اختيار الزوج فلا أجبر على زوج لا أريده، هذا حق في الشرع، إنك ما تزوج بنتك إلا إذا استأمرتها واستأذنتها، إن كانت ذكرا فإذنها أن تسكت، إذا سكتت يعني أجل، أو تتكلم تقول نعم، أو تضحك يعني تدق زلف خلاص يعني امشي عجل، او تبكي بعض البنات من قله فرحتها اذا قالوا تعرفين يعني عجلوا وارجوا. نعم، لكن اذا تكلمت، اذا تكلمت قالت لا ما ابغى، ما يجوز شرعا ان تتزوجها. ليش؟ انها عبرت عن رايها في مستقبل يهمها هي، هذا المستقبل الحياه الزوجيه يهمك ولا يهمها بالدرجه الاولى يهمها، فكيف تقول لا الغي رايك وغصبا عنك والله ما تاخذين له، تقول لك لا روح انت معه انا ما ابغى، فلا يجوز. هذا من احترام الاسلام لراي المراه، ومنحني حق اختيار الزوج بحيث لا ارغم على من لا اريده، ومنحني ايضا الحجاب، وخاطبني من فوق سبع سماوات مع امهات الامه ونساء النبي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون، من هم المنافقون؟ الذين يكرهون الحجاب لأنهم قذرين لا يستطيعون أن يعيشوا في المكان النظيف، الجرافيز لا تعيش في القدارة، لكن لما تحطه المكان معقم وطاهر تموت، فهؤلاء الجرافيز هؤلاء سرطانات جسد الأمة، أينما وجد الجو الموبوء الخبيث عاشوا كرارا، إذا جاءت الطهارة والمبيدات العشرية يموتون، فإذا جاء الدين والإيمان لا يبغون هذا، يبغون القدارة. فالله سماهم منافقون ومرجفون، قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا في أي بيئة وتحت أي سماء وعلى أي أرض وفي كل زمان ومكان، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا أي قطعوا قتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني في الكفار والمنافقين الأوائل، ولن تجد لسنة الله تبديلا في المعاصرين الذين يرفضون دين الله ويريدون أن تلغى آيات الحجاب من كتاب الله من أجل نزواتهم الحيوانية وشهواتهم البهيمية، ويريدون أن يفرضوا هذا حتى على الطاهرين وعلى الطيبات والطيبين من المؤمنين والمؤمنات. أين هذا يا عباد الله؟ لا إله إلا الله، والله لن يكون في ظل دولة الإسلام، ولن يكون في ظل عقيدة الإسلام، ولن يكون. وفيه رجل منا وفيه امرأة ينظر في عروقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن من يرضى بهذا فقد عبر عن انهزام وانسلاخه وخروجه والعياذ بالله عن حياة الإيمان وحياة الطهر والعفة والكرامة. لقد حماني ديني بالحجاب وأمرني بغض بصري وحدد لي بالتفصيل من يجوز أن أكشف عليه، وذلك ليجعلني في مأمن من الأعين الخائنة والنظرات المسمومة والأيدي الملوثة، فأي تكريم أعظم من هذا؟ لا والله لن أستجيب لدعوات الضلال حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، إن قلبي وإحساسي ومشاعري مع المؤمنين والمؤمنات، ولا يمكن أن أتخذ الكافرين والكافرات أولياء من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا لم أستجيب للأيادي الماكرة التي تمتد إلي لتنزلني من علياء كرامتي ولتهبط بي من سماء مجدي وعزتي ولتخرجني من دار سعادتي، لا والله لا والله، بيد الأسافي أصول عز حجابي وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد سمدت آدابي، ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدر الخمار بلمتي ونقابي. أيها الرجال، إن كل جرح له دواء إلا جرح العرض والشرف، وإن أعراضنا غالية علينا، وإنا لنحتقر كل عين دانية وكل يد خائنة تمتد إلينا لتسلبنا أغلى ما نملك. أيها الرجال، إن من المؤسف جدا أن تذهب وتموت الغيرة من قلوب كثير من الرجال، والتي هي من أبرز خصائص الرجولة، فالذي لا غيرة لديه لا رجولة عنده. قد يعتذر بعض الرجال ويقول: ما الحيلة؟ والمرأة هي التي تخرج إلى الشارع، وهي التي تعرض نفسها وتبيع عرضها. ونحن نقول له: إن هذا ليس بعذر، فالأسد الكافر لا يرد مع الكلاب القدرة. إذا وقع الذباب على طعام كففت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يرغن به. إن الأسد الكافر لا يتناول الجيف العجنة، إن الجيف طعام الكلاب، أما الأسود فلا تقبل إلا طعاما خاصا. إن الرجل المؤمن الحر لا يقبل إلا الزوجة الحلال. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصل تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إن خروج المرأة والنساء إلى الأسواق وعرض مفاتنهن أبرز دليل على انعدام الغيرة في قلوب رجالهن. إن هذه مسؤوليتكم أيها الرجال، فالخطر يبدأ منكم يوم تتهاونون مع النساء فيخرجون إلى الأسواق، وينتهي عندكم يوم تتقبلونهن في الأسواق فتنظرون إليهن. لو أن كل رجل منع زوجته من الخروج وابنته، ثم إذا خرجت لم تجد من ينظر إليها لما خرج النساء، لكن يوم أهمل الرجال وأتركوهن وأيضا استقبلوهن في الأسواق، أصبحت المرأة تبالغ في عرض مفاتنها، لأنها تعرف أن سمعتها رائدة عند كثير من الساقطين في الأسواق والعياذ بالله. لماذا يتنازل الرجل عن قوامته؟ لماذا يصبح هزيلا أمام دموع زوجته؟ أين الشهامة؟ أتعجبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا له وهو يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد رضي الله عنه بن معاذ غيور شديد، يقول: الله لأضربنه بالسيف، غير مصفح يعني بذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، ووالله إن الله أغير مني ومن سعد. كيف لو علم سعد بالمشاكل التي تحصل بين الرجل وبين زوجته عند السفر، وهو يأمرها بخلع الحجاب والعباءة ورميها، معللا ذلك بأنه يخجل أن تمشي بجواره امرأة محجبة، إنه يريد أن يتباهى بها أمام الرجال ويريد أن يعرضها أمام الأبصار، ما هو مفهوم الرجولة عند هذا وأمكانه؟ كيف لو علم بمن يرفض شراء أغراض زوجته إلا بنزولها معه إلى السوق؟ بعضهم ما عنده كيف يشتري بصل، إذا راح يشتري باكة أخذها معه، ما يشتري بطاطا ولا بصل إلا وهي وراه ولا قدامه، وإذا دخل السوق أخذ عربية وهي وراه ولا هو قدامه، وتعبي لا تنزل معك السوق ولا تروح معك البقالة ولا تروح معك عند الأماكن عند أي شيء إلا في ضرورة، إذا في ضرورة تنزل هي تشتري غرض لها يخصها ولا تعرف أن تجيبه حرف. أما إذا كنت تعرف تجيبه الأفضل تجيبه أنت وهي تبقى تنزل، لكن غرض ما عرف أنت ولا يمكن أن تأتي به أنت، وهو يخصها ومن خصائصها فلا مانع من الخروج، لكن بشروط مو على أطلاقه. أولا تخرج في ثيابها العادية ما تلبس، ثانيا تلبس عباءة من رأسها إلى قدمها وطويلة، بعدين تتحجب بحجاب كثيف لا يصف ولا ينم عن مفاتن وجهها، بعدين تلبس بأيديها الدسوس هذه القفاز، بعدين تلبس في أقدامها شراب أزود، بعدين تلبس حذاء عادي مو كعب، هذا الكعب هو من أعظم مسائل التبرج. أصل الحذاء تلبس في الرجل ليش؟ إيش الغرض من الحذاء؟ هو الوقاية، الحذاء وظيفتها وقاية الرجل، لكن لما تمشي المرأة في حذاء ما هو لوقاية الرجل بل لتدمير النفس. بعض الكعوب شبر من وراء ونازل من تحت، فإذا رفعت عقبها وشار رجلها كذا ايش اللي يطلع من وراء؟ البرنجة من وراء تطلع، ليش تطلع لي؟ علشان تبتل الناس. مفروض ان الكعب يصير من عند الرجول، المرأة إذا سوينا لها كعب نخلي من عنده صابعها علشان ينزل ظهرها شوية وهي ماشية، إلا طال عطل ما عندي شيء، لكن لا بالعكس مهددة كذا تمشي دائما، وبعدين على مثل الدبوس من تحت وهو وفيه كمان حديده من اصل الناس على ان يمشي على المرات يصنع طن 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 يسلم القلوب، وبعدين حاد ناس علشان تميل لانها ما يمكن تمشي سويه الا بالميله، والميله هذه الميله هذه ملعونه صاحبتها. الحديث في مسلم اسمه الحديث صحيح، صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه المخ المائله لا يدخلن الجنه ولا يجد ريحها. مائله في رشتها، مميله لغيرها، اذا مشى واحد وراها لا يجلس يمشي يمين مع ملكها والعياذ بالله. كاسيه عاريه، كاسيه ثياب لكنها عاريه من الصدر، ثيابها مفصله. بعض النساء اذا خرجت تقول هذه كمانه، كانها لم تدع كمانه، مضيق عليها من هنا ومضيق من هنا ومضيق، وتمشي زي الدجاجه والعياذ بالله. اين الثياب؟ اين المؤمنه؟ اين الدين؟ اين الصدر يا عباد الله؟ وهذه كلها من جت من اعداء الاسلام الذين يركزون على اخراج المراه لتفتن الناس ولتبيع عرض زوجها بلا ثمن. فاذا خرجت ثوب واسع، ثوب لا يثبت النظر عادي حق البيت، عباءه وسيعه، بعدين عباءه طايحه على الارض، ما هي عباءه من فوق من هنا. فالحين جبنا الان عباءه جديده طلعت جديده من مصر ساك، هذه البدايه، وبعدين تجد لها هنا هنا، وبعدين ترميها المراه. لكن لا، ان شاء الله ما يحصل، باذن الله ما يحصل. بعدين ما تلبس كعب، ما تأخذ روائح عطرية، ما تنزل في الوقت الذي فيه رجال كثير. إذا كان الوقت العصر كثير يوم الخميس يوم الجمعة لا تنزل، متى تنزل؟ صباح السبت، صباح الأحد، صباح الاثنين. تقول أنا في الدوام استأذن، ما في مانع لك حق في العلم، تجي عند المدير تقول والله عندي ظرف في البيت حائل. إيش ظرفك؟ ظرف حائل فعلا أهم من ذهابك إلى المستشفى، لأن ذهاب المرأة إلى المستشفى لعلاج جسمها، لكن خروجها إلى السوق بغيرك أو تخرج في وقت مع الرجال مرر مرض ديني عقائدي ايماني اخلاقي على دينك وعرضك، فتخرج معك تدخل بها طرف السوق دكان واحد وانت معها تقول اختاري الشيء مثل غير غلبت انت فاصل كله، وتروحي ترجعها للسياره تقول هاي السياره انا بس الشغله، وترجع تشتريها وتمشي بس دكان واحد. لكن بعض النساء تخوش السوق من طرفه الى طرفه، تقعد من بعد العصر الى العشاء وراحت قالت والله ما لقيت تسوي شيء، يعني كل ما بالسوق ما عجبها. ليش؟ كان ترجع بكرة وترجع بعده وترجع بعده، وبعضهم تدخل بنفسها على الدكان وتأخذ السلعة، وبعدين تسعر صاحب الدكان ويجي طرف الدكان هناك وزوجها عند الباب ولا مع الأطفال عند السيارة ولا في البيت يرضعهم مثل يغير الحفاظات لهم ويجي السوق. وإذا قالت بكم هذه؟ قالت بخمسين ريال. كتبت وجهها له قالت علشان خاطري بكم، علشان خاطري بكم، من مثل المعرفة علشان خاطرك؟ قالت قال علشان خاطرك باربعين ريال. وضحك لها مثلها قالت لا ما تكفيني عشرة منك، عشرة قليلة منك. قال طيب عشرين نعطيك براس المال لو تبغينا بلاش بين الجيش. الله أكبر، أي كيف يرضى المسلم بهذا يا إخواني؟ والله إن بطن الأرض خير من ظهرها، والله من يرضى بهذا إنما فيه رجولة ولا غيره، وإن زيوت والعياذ بالله. فتصور امرأة تكون قاعد في البيت كيف تجد هذه الثقة؟ هذه المصيبة يا إخواني على الدار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة لا تقول لا ما نبغى أبدا، تقول نحن في البيت نبغى، وانتوا قبلوا انتوا رجال كبونا شغلات، وإذا ما عرفتوا ردوها وجبوا غيرها حتى نعرفها. أما هذا ما يجوز بدينا مع الزوجة. كيف يطلب الرجل من زوجته الظهور أمام الرجال؟ إن الذي إن الرجل لا يتحمل العبء الأكبر مما يحدث من أخطاء النساء. أين الرجل من تفكع ابنته في الأسواق؟ أين الرجل وهو يراها تركب مع الرجال؟ أين هو وهي تذهب إلى الكلية ولا تدخلها، تروح في كلية الشيطان؟ أين الرجل وهي تقضي وتعكف الساعات الطوال على ذهاب الهاتف ولا يدري؟ أليس لها رجال؟ أليس لها أب وأخ وإخوان وزوج؟ إذا خرجت فلا يراها يريها وهي تركب السيارة عباءتها مرتفعة وكعبها عالي وثوبها ساتر ورائحتها والعياذ بالله منتر النظر وخطوتها غير شرعية، كان خطوة غير شرعية، تصل إلى هنا ويشوف الناس رقبتها. فالحين بدأ الحسن من فوق، بدأنا نشوف الحين بعض النساء يحطون بس هنا ومن هنا والعيون طالعة مثل اتهام النار. هذه مصيبة، الله أمر بغض البصر وأمر بحجاب الوجه كامل، والعيون هي التي تبتل، وهذا اللي يسمونه المربع. ايش يسمونه في جدة؟ ايش؟ خنجيب. هذا تنجيب خلق، تنجيب للعيون. نعم تنجيب للعيون، لأنها إذا خرجت مرة بعيونها هكذا قطعت قلوب الناس بعيونها. والشعراء ما تغنوا بالخدود ولا بالشفتين ولا بالحاجب، تغنوا بالعيون، ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا. واول ما تزوج قال بعيون الله الى اذان ابو الخلاص كل شيء، ما قال برجولها ولا برسمتها. العيون اهم شيء في المراه، ولهذا امر الله بغض البصر وامر المراه ان تتحجب، فلا تتحجب بهذا. وقد ذكرت انا مره في تبوك، زرت تبوك وجدت ان معظم النساء هناك يعني يلبسون هذا البرقع، فقلت لهم ان البرقع هذا من اعظم وسائل التبرج، بل لو لبست البرقع هذا على عين لفتلت العين. نعم، لان اجمل ما في العين عيونها، لكن يخربها زقمها ومسامعها. فاذا اخذت البرقع ولبست على العيون واخفى الزقم والمسامع خلاص بتصيح عند راس العين. نعم، فبعض النساء ما فيها الا عيونها، فاذا خرجت بعيونها لو كذبت وجهها لهرب الناس منها. فما يجوز ان تلبس المراه هذا اللباس ايها الاخوه، اما حجاب ولا كذا. ما عندنا انصاف حلول، ما عندنا دجل على اللحى والدقون، يبغى حجاب شرعي صادق. اما التبرج وسائله واللعب على الله، الله لا يلعب عليه، هذا استهزاء بالله. حجاب حجاب كامل، وتخرج المراه وتشتري مرضاها وتنجح، هذا طيب وما نعمله، وفي اضيق الظروف وفي الضرورات كثير. هذا هو المطلوب. يقول: أم أنه قرر أن يمشي ونظره إلى السماء وأنظار الرجال إلى عرضه وامرأته، إن الرجال إذا رأوا امرأة متبرجة وأرادوا أن ينصحوها ورأوا بجانبها زوجها أو أخوها تراجعوا خجلا وقالوا: كيف نغار على هذا أكثر من زوجها أو أخوها أو أبوها؟ أيها الرجال كفوا مواقف الرجال. إنني امرأة، تقول هذه المرأة: إنني امرأة أتحدث باسم النساء المؤمنات، إننا نريدكم رجالا بالمعنى الشرعي صحيح، لا نريد إمعات ولا نريد أنصاف الرجال، إن عواطفنا رقيقة ونظراتنا قصيرة، فإذا أطعتمونا في كل ما نريد دون النظر إلى العواقب والنتائج حلت بنا الكوارث. إنما نراه وما نسمعه من ممارسات خاطئة في المجتمع النسوي من إسراف وتبذير وبدع وخزعبلات في الأفراح وفي المناسبات، ومن تجاوز الحدود في وسائل الزينة والموضات والمكياجات والتفصيل والموديلات، كل ذلك بسبب عدم غيرتكم وسكوتكم. كيف يسوغ أن نسمع العلماء والدعاة إلى الله في قصور الأفراح وهم يملؤون الميكروفون بالذكر والدعوة في صالات الرجال، ثم في صالات النساء يحصل الرد والمجون والعود والطرب؟ ألا يعلم الرجل بما يحصل عند النساء؟ أم أنه أطاع امرأته وطعطع رأسه لزوجته وأرخى رقبته لأمرها؟ يا أيها الرجل، إن المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، كيس يعني عاقل، فطن ما تمشي عليه، ينتبه للأمر قبل وقوعه، ما هو كما يقول واحد من الناس قرأ هذا الحديث إن المؤمن كيس فطن فما عرف، قال المؤمن كيس بطن. قالوا: كيف كيس بطن؟ قال: قلبه أبيض. لا، المؤمن ما هو كيس بطن، المؤمن كيس فطن. فلا تهمل زوجتك وتابع امرأتك ولا تنشغل عن مسؤوليتك الأولى بجمع المال والدنيا والعمل على حساب مصالح أهلك وعرضك، راقبهم، كن داعيا إلى الله في بيتك بالحكمة والموعظة الحسنة، وحذار من التعامل بالقوة والعنف والتسلط والعناد، كن قويا في الحق لينا في عرضه. انت قوي في الحق لكن تقدمه بلين، كن صديقا لاختك وابنتك وتولى انت قضاء اغراضك، ولا تضطرها للخروج، اذهب انت بها الى المدرسة ولا تدع هذا الدور لغيرك، وخذها انت من المدرسة، وتأكد يوميا بالهاتف انها في المدرسة وفي الكلية منذ اول الحرص الى اخرها، تابع دفاترها، فتش حقائبها، راقب اتصالاتها، انك مسؤول امام الله عنها، اذا زلت قدمها لا سمح الله. اخي الرجل، اذا كانت ابنتك او اختك في سن الزواج فاعظم وسيله لعلاج حالها ان تسارع في تزويجها في اول خاطب كفر، بل لا تنتظر الخاطب حتى ياتي، بامكانك ان تخطب انت لعرضك، فقد سبقك الى ذلك من هو افضل منك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه نصيحتي أرجو قبولها، وما أردت بها إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أريد. وأنت أنت أخت المرأة المؤمنة، إن عدم قيام وليك بدوره في حمايتك وصيانتك وصيانتك لا تعفيك من المسؤولية أمام الله، فإنك مخاطبة بالأوامر والنواهي مثله، فإذا لم يغر عليك فغاري أنت على عرضك، وإذا رضي لك أن يعرضك للفتنة فصوني أنت عرضك. وتذكري أن خيانته للأمانة لا يعني أنك غير مسؤولة، إن الله سيسألك كما يسألك، وسيسألك عن تصرفاتك وعن كل أمورك حين تقفين بين يديه. تذكري وقفتك بين يدي الله، تذكري وأنت حافية عارية ذليلة منكسرة، ماذا يعني ماذا يغني عنك وليك بذلك اليوم؟ تذكري يا أختي القبر وظلمته واللحد وضغطته، تذكري سؤال منكر ونكير. يخبرني أحد الأخوة في قصة أن امرأة ماتت، وبعد وفاتها رأتها أخت لها وصديقة لها، رأتها في المنام وهي في القبر تسأل، ورأت عندها في القبر اثنين من الملائكة يسألونها، فقال الأول فتش اسأل، فجاء الأول يمسح على جسمها، نظر إلى عينيها قال سليمة، فعص على أذنها قال سليمة، فعص لسانها قال سليم، جاء على قلبها سليم، جاء على كل جسمها سليم سليم، جاء عند شعرها قال هذه فيها مرض، في شعرها مرض، ثم تقول سلط عليها نار على شعرها، تقول قمت من النوم وتذكرت إذا بالمرأة دي كانت طيبة في كل شيء إلا أنها كانت تحب أن تظهر شعرها لأن شعرها طويل، كان شعرها طويل جدا وكانت تحب أن تتباهى به وتظهره على غير من أحل الله عز وجل، فكان الشعر الطويل هذا نارا عليها في قبرها والعياذ بالله. فخافي الله أيها المرأة المؤمنة، خذ القدوة من الصالحات ولا تأخذ القدوة من الفاجرات والكافرات، واصبري على تكاليف الشرع فالحجاب تعب. نحن نعرف ان المرأة وهي تخرج للسوق وتروح بالسيارة وعليها خطاها، وخاصة في الأجواء الحارة ان فيه نوع من التعب وان يجي منها عرق وانها تعاني، لكن هذه مؤمنة، هذه تبغى تدخل الجنة، هذه تبغى تكون من اولياء الله في الآخرة، فلا تصبر وتعاني، هذا امر الله، الله اللي امر بالحجاب، ما هو نحن، الذي خلقها امر بحجابها، قال وليضربن بخمرهن على جنوبهن، هذا كلام الله عز وجل، فلتصبر ولتعلم انها مشقة من عند الله وان الاجر على قدر المشقة. اما يوم تكشف وجهها صحيح تنبسط وتشوف الرجال ولا عندي عرض، لكن بعد هذه البسطة يجي عرق لكن معه جمر أحمر ونار تنضى، نعوذ بالله وإياكم من النار. وأسأل الله في الختام أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكثر في المسلمات من أمثال هذه الفتاة. وأبشركم خيرا أيها الإخوة، فإن بناتنا بخير ونساءنا بخير وفيهن خير الحمد لله، ولكن يحتاجون كما قالت هذه المرأة إلى الحماية وإلى الرعاية وإلى القوامة وإلى الشعور بالمسؤولية في تربيتهن وأخذهن إلى ساحل النجاة وبر الأمان. والآن إذا في بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار ثم نقيم الصلاة وننصرف إن شاء الله.
الحمد لله، السلام على رسول الله، جزا الله شيخنا خير جزاء. يقول السائل: يا شيخ سعيد، في بعض الإذاعات الغربية ذكرت أنه لو أن المظاهرة في جدة، المظاهرة النسائية في جدة لا أعطت ثمرة أكثر من مدينة الأصوليين وهي الرياض، فهل نحن من الديوثين أهل جدة؟
كذبت هذه الإذاعة. وقبل أن أجيب على كذبها أريد من إخواني في الله كل مسلم أن لا يسمع لهذه الإذاعات، الإذاعات التي الآن نجت فيها من كارلو في أمريكا لندن، هذه إذاعات نصرانية، إذاعات عدوة للإسلام، تروج تدخل تحارك بين المسلمين، تريد أن تشيع الفاحشة، تريد أخبار، تريد تحليلات، وبعض الناس من يسمعها قال قالت كذا قالت كذا، وهي تحليلات، ايش التحليل؟ يعني كلام واحد صحفي ولا كاتب يتصور من راسه ويجيب كلام ويأخذون على أنه أخبار وأن حقائق، لا، هذه مما يضعف الصف المسلم وما تضعف الثقة بالمسلمين، فلا تقتنع لها يا أخي، لأن يعني التخذيل في صفوف المسلمين هذا من أعظم عوامل الانهدامية والعياذ بالله التراجع، فلا تجد إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست مسؤول عن متابعة الأحداث، البعض الناس ضيع حياته وهو في كارلو في صوت امريكا ومن الناس. لكن ما عاد يسمع القران ولا يسمع اذاعه القران ولا يسمع شريط الفلاني ولا عنده لا يهمه لا في ذرار ولا له امر انما ما غير سبب مذهب العقل ما يرد اخر الليل ويطالب بالاذاعه بالاذاعه. يا اخي خل الناس للناس واهتم بدينك عنك اهتم بكتاب ربك اقرا لك جزء من القران اقرا لك حديث من صحيح البخاري صل لك ركعتين اطلب من الله ان يرفع لك المسلمين وان يحلها من عنده ان الحل من ربي ما هو من امريكا ولا من غيرها. اي نعم وما اصابك من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير واذا اراد الله حل الامور حلها من فوق السماوات لا يقضى امر من الارض الا وقد قضي بالسماء. اما قول الاذاعه الا لو كانت في جده لكانت نجحت فكذبوا لان جده والرياض وكل بقعه في هذا البلد كلها محكومه بدين الله محكومه بشريعه الله والدوله تفرض على الناس دين الله عز وجل والمؤمنون والغيورون في جده مثل ما هم بالرياض ومثل ما هم في كل جبنه او في كل بقعه. واذا وجدت حالات شاذه في بعض المدن او في بعض فليس الدليل على الاغلبيه فان الشذوذ موجود في كل بيئه وفي كل مجتمع. هذا كلام غير صحيح ومردود هذا الكلام. نعم اما قلتها ايها الاخوه ظاهره يعني النساء اللي يطالبون بقياده السيارات هذه اخذت اكثر من حجمها وانا اعتبرها بمنزله الزوبعه التي تمت داخل الفنجان او بمنزله الفاره التي ارادت ان تسرق لؤلؤه من فكي اسد اسد وفي ضمه لؤلؤه مجسره من نفس تقول نبغى ناخذ هذه هل يطيعها ابدا. حاولت هذه البعره وضربت وجهت. نعم لا يكون هذا ابدا ونحن نعرف ان القضيه ما هي قضيه سياسه السياره ابدا. قيادة السيارة لما نمنع المرأة منها ما نحرمها من شيء كبير. قيادة السيارة مهنة من المهن العادية التي نحن نترفع عنها أحيانا. أنا ودي أن ولدي يسوق ولا أخوي ولا أحد ما لي حريص أن يفعل السوق. هي تعب في السيارة فنحن حينما نقول لا تسوقين يا امرأة نحن نخدمها لا نحرمها نحن نصونها ونحفظها. ليش؟ لأنها خدمة. ولهذا ما دار في ذهن المرأة في بلادنا السيارات دخلت لنا من قبل 50 سنة وما دار في ذهن المرأة أنها تسوق السيارة أبدا. ليش؟ إن الشرف ما هي لها. ولكن المطلوب من وراء قيادة السيارة إيش؟ المطلوب نزع الحجاب. إذ لا يمكن أن تقود السيارة وهي متغطية معقول؟ بالدعس النفس. فأول مقتضيات إنها تسوق السيارة يعني أرفع الحجاب. وإذا رفع الحجاب فتح الباب وعدل الكلاب ووضع الكتاب وخذ